الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص، مشيرا إلى اتخاذ طهران إجراءات احترازية لحماية المنشآت النووية. سيتم اطلاع الوكالة الدولية لاحقا على تفاصيلها. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن كيان الاحتلال حاول إيجاد حالة ردع لإيقاف هجمات صنعاء عبر ضربه موانئ الحديدة، لكنه فشل بذلك. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى استهداف اليمن الأراضي المحتلة ومطار بن غوريون بالصواريخ والمسيرات هذا الأسبوع، لافتا إلى تعليق شركات الطيران رحلاتها للكيان بسبب هجمات اليمن. وانتقد الحوثي عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء مأساة القتل والجوع التي يواجهها سكان غزة، مذكرا باعتراف قادة الاحتلال أن عملياتهم الإجرامية بالقطاع تتم دون أهداف. هذا ودعا الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في مناصرة الشعب الفلسطيني. نفذت القوة الصاروخية اليمنية عمليات نوعية طالت مطار بن غوريون وأهدافا حيوية في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف المطار بصاروخ من طراز ذو الفقار ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى توجيه ضربة مزدوجة بطائرتين مسيرتين إلى هدفين في يافا وحيفا المحتلتين. ولفت سريع لاستهداف المطار نفسه مرة ثانية خلال ساعات بصاروخ باليستي، فيما اعترف الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة مع سماع صوت انفجار ضخم وسط الأراضي المحتلة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تجاوز حصيلة الشهداء الكلية حدود 53,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 122,000 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال مأوى للنازحين وسط قطاع غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم خان يونس جنوب القطاع. هذا وتعرضت خان يونس إلى عدة غارات بطيران الاحتلال المسير أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات. اقتحمت دبابات الاحتلال باحات مستشفى العودة في قطاع غزة وأضرمت النيران في خيام العيادات الخارجية وأصابت عددا من موظفي المستشفى والمتطوعين. وقال مدير عام جمعية العودة الصحية إن دبابات الاحتلال واصلت إطلاق النار على مباني المستشفى وضربت خزانات المياه والوقود وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمستشفى. وناشدت جمعية العودة للصحة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف المنشآت الصحية وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى العودة. نددت أكثر من 17 دولة أوروبية بشدة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مهددة بفرض عقوبات ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى مع تل أبيب، فيما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام. العقوبات على تل أبيب ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى يطرحها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الطاولة للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد كانت أهم الدول الأوروبية الضاغطة على كيان الاحتلال، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. تصاعدت حدة الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال لقائهما في البيت الأبيض، بعد أن دحض رامافوزا اتهامات ترامب لحكومته بممارسة التمييز ضد البيض. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
أضواء خافتة في المكتب البيضاوي، شاشة تعرض فيديوهات لمحاكم جنوب أفريقيا وأوراقا وتقارير، كل ما استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضيره لما أسماه الإعلام الغربي بالفخ الجيوسياسي للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، فخ حاول من خلاله ترامب تحميل بريتوريا تهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد مواطنيها من أصول أوروبية.
يشعر الكثيرون بقلق بالغ إزاء جنوب أفريقيا، لكن لدينا الكثير من الناس الذين يشعرون بأنهم يتعرضون للإضطهاد وهم يأتون إلى الولايات المتحدة. بشكل عام هم مزارعون بيض يفرون من جنوب أفريقيا. إنه الأمر المحزن للغاية أن نرى ذلك.
النبرة العنصرية التي طغت على الاجتماع من جانب ترامب قابلها الرئيس رامافوزا بهدوء شديد، مؤكدا أن سياسة حكومته تتعارض تماما مع ما تحدث عنه ترامب، وأن دستور بلاده يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع المواطنين.
سيتطلب الأمر من الرئيس ترامب الاستماع إلى أصوات الجنوب أفريقيين وبعضهم من أصدقائه المقربين مثل الموجودين هنا. أولا، هذه ليست حكومة بوليسية، لدينا ديمقراطية متعددة الأحزاب في جنوب أفريقيا تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم وللأحزاب السياسية بالالتزام بسياسات مختلفة.
لكنك تفعل مما يسمح لهم بالاستيلاء على الأراضي، أنتم تسمحون لهم بالاستيلاء على الأرض، وعندما يقتلون المزارع الأبيض لا يتعرضون للمحاسبة.
هناك إجرام في بلدنا، من يقتلون للأسف بسبب أنشطة إجرامية ليسوا بيضا فقط بل غالبيتهم من السود.
الفخ الجيوسياسي الجديد أظهر استعداد ترامب لتحويل المكتب البيضاوي إلى مكان لإحراج ضيوفه والضغط عليهم. خطوة ترامب لاقت انتقاداً من إدارته التي كانت ترى في الاجتماع فرصة لإعادة ضبط العلاقات المتوترة بين الطرفين وتهدئة التوتر المتصاعد. سلوك ترامب مع الرئيس رامافوزا عاد إلى الأذهان زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة، وتكرار هذا السلوك قد يدفع القادة الأجانب إلى التفكير مراراً قبل قبول دعوته.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد اتخاذها كافة التدابير للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء لكيان الاحتلال. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد فشل الاحتلال في وقف الهجمات اليمنية على الأراضي المحتلة. وعمليات نوعية للقوات اليمنية على مطار بن غوريون وهدفين حيويين في يافا وحيفا المحتلتين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف في كنز العمال الحديث 929. أحبتي الكرام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر حديثه الشريف هذا يحثنا على عدم الاختلاف، على التوحد، على توحيد المواقف، على توحيد الكلمة، على أن لا نختلف ونكون جماعات وجماعات متصارعة وشيع مختلفة متناحرة، لأن هذه الشعب والجماعات إذا اختلفت ضعفت وتفرقت وتمكن منها العدو وتمكن منها أهل الباطل. الحديث الشريف يقول: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. إذن واحدة من النتائج الخطيرة للاختلاف وعدم التوحد يكون ماذا؟ يكون أن يظهر أهل الباطل. أهل الباطل هم الذين يظهرون، يعني لم يكونوا مخفيين ولم يكونوا معدومين ثم يظهروا إلى الحياة وإلى الوجود، لا، وإنما ظهر يعني انتصر، يعني غلب، غلب أهل الباطل على أهل الحق، هم الذين سيسودون عليكم لأنكم تفرقتم عن حقكم، خصوصا في حالة عدم وجود النبي، لأنه إذا كان اختلاف في زمن النبي وفي حالة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي من الأنبياء سوف يقضي على هذا الخلاف ويوضح الحق للناس، والمؤمن يتمسك بما يقوله النبي المرسل، وغير المؤمن لا يتمسك بذلك وهو لا يؤمن بهذا النبي مثلا. وإذا كان مؤمنا بالنبي فمن باب الأولى ومن الحجة عليه أن يلتزم بكلام النبي، فلا خلاف في زمن النبي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذا المعنى عندما قال في مواقف كثيرة: لا ينبغي عند نبي خلاف. وكذلك هنا في هذا الحديث الشريف، لكنه يقول بعد النبي، إذا لم يكن بينكم نبي في مثل عصورنا هذه أيضا ينطبق عليها نفس الكلام، منذ الصدر الأول الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة سيكون هذه الأزمان كلها خالية من الأنبياء والمرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن لا ينبغي أن نختلف، لأننا إذا اختلفنا بعد نبينا وكانت فينا الجماعات والفرق والشيع والشعب المتناحرة سيظهر ويسيطر ويغلب علينا أهل الباطل، ولا نكون عندها في حالة غلبة ونصر وعزة وكرامة أبدا. وهذا المعنى أيضا وضحه الإمام علي عليه السلام في كثير من أحاديثه المباركة عندما قال عليه السلام: إلزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. تصوير رائع من أمير المؤمنين عليه السلام، يقول الغنم عندما تمشي في مسير واحد هي ماذا؟ هي تتمنع عن الذئاب وعن الأعداء. الذئب لا يستطيع أن يأتي وسط الغنم ويأخذ واحدا منها، ولكن ماذا؟ يأخذ الشاذ من الغنم. الغنم واحد من الأغنام والخراف التي تمشي وحدها أو متخلفة عن القوم أو متفرقة أو متخلفة عن الغنم أو متفرقة عنهم، هذا الذي تقصده الذئاب وهذا الذي تذهب إليه وتأخذه وتفترسه، فلا تكونوا كالشاذ من الغنم الذي تفترسه الذئاب ويفترسكم أنتم الشيطان أيضا بهذه الفرقة، إنما توحدوا والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة. وطبعا الجماعة يقصد جماعة الحق وإن قلت، وهذا أيضا تصوير رائع. الإمام الصادق أيضا عليه السلام يوضح هذا المعنى عندما يسأل عن الجماعة، يقول سئل الإمام الصادق، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة أمته فقال صلى الله عليه وآله: جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. إذن الجماعة المقصود بها هنا ليست الكثرة من الناس والأكثرية والأغلبية من الناس، لا، هذا يبدو من المعنى الأولي الظاهري، ولكن الجماعة الحقيقية المقصودة في أحاديثه صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام هي ماذا؟ هم أهل الحق وإن قلوا نسميهم الجماعة. هنا أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يد الله مع الجماعة، أي مع أهل الحق وإن قلوا، ولكن حتى وإن صور لنا أن ذلك هو السواد الأعظم، إلزموا السواد الأعظم، يقصد جماعة المؤمنين في وقته في جيشه في جماعة أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يدعوهم إلى الفرقة عندما بدأت تظهر جماعة الخوارج وغيرهم من جماعة المنافقين والجماعات التي كانت تحاول أن تجبر أمير المؤمنين عليه السلام على القبول بالصلح أو بالتحكيم وما إلى ذلك. كان يقول لهم أنتم تعالوا الزموا هذا السواد الأعظم من جماعتنا من أنصارنا من جيشنا، لأن الشاذ منكم كالشاذ من الغنم، يكون نصيبه الذئب، يكون نصيبه الشيطان، يكون نصيبكم الفرقة. لذلك كان يحثهم دائما على التوحد، وإن كان القرآن الكريم يصف دائما أن الأغلبية هي ماذا؟ أغلبية الناس أو أكثر الناس هم ليسوا على الحق، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يؤمنون. أو مثلا في النص الشريف في سورة يوسف الآية 103 قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك في سورة الزخرف الآية 78 يقول الله تبارك وتعالى: ولكن أكثركم للحق كارهون. فالكثرة ليست هي المقياس للحق والباطل، وأن أكثر الناس هم لابد أن يكونوا مع الحق، لا، بل بالعكس، الموازين الإسلامية والقرآنية على عكس ذلك. ولكن الجماعة المقصودة كما قلنا في الأحاديث الشريفة وفي كلام أهل البيت عليهم السلام هم جماعة الحق، وإن قلوا هؤلاء الذين يجب أن نلتزم بجماعتهم وأن لا نفرقهم. وهذا أمر مهم في حياتنا اليومية وفي أحداثنا السياسية في هذه الأيام في هذه المواقف، والأعداء تتكالب علينا وعلى أنصار أهل البيت ومحبيهم من كل مكان، ويتحينون عليهم الفرص لكي ماذا؟ لكي ينقضوا عليهم، ولكي يفرقوا بينهم، ولكي يضعفوا قوتهم وشوكتهم، ولكي يغلبوا ويظهروا عليهم والعياذ بالله. فلا بد لنا من أن ننتبه ونتوعى لهذا الأمر الخطير، وأن نلم جماعتنا. يعني الإنسان المؤمن أحيانا لا يقتنع برأي الآخرين، ولكنه لأجل المصلحة العامة، لأجل الموقف العام، لأجل مصلحة الجماعة المؤمنة، هو يتنازل عن رأيه وعن حقه في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحافظ على هذه الجماعة وعلى هذه الوحدة، وحدة الصف ووحدة الكلمة، ولكي تكون قوية وشوكة في عيون الأعداء. إذن نسأل الله تعالى أن نحافظ على جماعتنا وعلى وحدتنا وقوتنا وقوة شوكتنا في وجه كل من يعادينا، في وجه أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بيته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مد يدي يا وجود.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربي، يكون معنا ورافقنا. نستمع معا بعد الاستعراض لقصص من الحياة في الساعة 7:36، تأتيكم دواوين الولاء عند 7:46. في تمام 8 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار سوريا تحت المجهر. تقدم درر البلاغة عند 8:44، بعدها وفي الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة حدث وحوار في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. بعد هذا اللقاء المباشر تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة. دعاء كميل في الساعة 10:10، عند 10:47 أجمل الحديث. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، بعد الحصاد تستمعون لفلسطين اليوم، وعند 12 المحاضرة الإسلامية. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قصص من الحياة.
أخطأ الطبيب وأصاب المريض. القسم الثاني. شيخ الإسلام الشيرازي وهو يؤدي مناسك حجه، فقد ترك في سامراء أستاذه الإمام المجدد محمد حسن الشيرازي مريضا يستعد لإجراء عملية جراحية في عينه، ولذلك فقد غمره الفرح عندما أخبره مستقبلوه بأن صحة الإمام المجدد جيدة وأن العملية قد أجريت له بنجاح. ولكن ثمة هاجس محزن كان يرافق الحاج طوال سفره، لم يدري ما سره، ولكنه عندما زار الإمام المجدد وجد في قسمة وجهه ما يزيد من هواجسه القلقة. أصر على أستاذه أن يخبره بحقيقة الأمر، لكنه كان يأبى أن يجيبه بأكثر من الإعراب عن الرضا والتلميح إلى أن صحته جيدة، حتى طلب منه ذلك بالتماس ورجاء، وأقسم عليه بجدته الزهراء عليه السلام، وكان يعلم أن من الصعب على السيد أن يرد راجياه. نجح الحاج في مسعاه واستجاب السيد لرجائه، لكنه قبل أن يخبره بشيء اشترط عليه أن يقسم بسيدة النساء سلام الله عليها على أمر آخر. اقسم بجدتي الزهراء عليها السلام ألا تحدث بما سأخبرك عنه أحدا ما دمت أنا حيا، وألا تخبر أحدا يعرف الطبيب الذي عالجني ما دام حيا. وكان الرجل من الأطباء المؤمنين. استجاب الحاج خاضعا لما طلبه السيد، فصرحه السيد بحقيقة ما جرى، فقال له: عندما أجرى الطبيب لي العملية علمت أنه أخطأ، ولم يكن خطأه مقصودا، ولكن عيني عميت ولم أعد أبصر بها شيئا، فأخفيت ذلك واعتمدت على عيني الأخرى، فلو كنت قد صرحت بذلك لسلبت ثقة الناس به، ولعل الغضب كان قد جاش ببعضهم فآذوه، فأكون بذلك قد عرضت مؤمنا للإهانة، وهذا ما لا يرضاه لي ربي. فرجحت إظهار رضاي بالعملية التي أجراها، ولم أخبره ولا غيره بأني فقدت بصري بهذه العين. كان ما عرفه الحاج درسا بليغا له من السيد في تحمل نمط غريب من الألم والمشقة، حفظا لكرامة مؤمن وسعيا لرضا الله سبحانه وتعالى. ولكن الدرس الأبلغ كان فيما جرى بعد ذلك. لقد سال الماء من عين السيد الثانية، فأصر عليه أن يعالجها طبيب إنجليزي حاذق، ورجوه الموافقة، فاستجاب لرجائهم بعد طول الإلحاح، ثم ألحوا عليه أن يعالج الطبيب الإنجليزي كلتا عينيه، فأبى هذه المرة بلهجة حازمة قاطعة رغم طول الإلحاح. ولكن لماذا رفض هذه المرة؟ أجاب السيد: لن أرضى بأن يقال أني عالجت عيني لدى طبيب مسلم فعميت، وعالجها طبيب مسيحي فأصلحها. ثم عالج الطبيب المسيحي عين السيد أثانيه، ولكن ساءت حالته الصحية بعد بضعة شهور، حتى ظن البعض أن الطبيب تعمد ذلك. دخل عليه يوما طائفة من كبار العلماء وقالوا له: لقد اعتكف جمع من الأخيار في كل المشاهد المشرفة، وخاصة في مشهد سيد الشهداء عليه السلام ومسجد الكوفة للدعاء لك بالسلامة يا سيدنا، وتصدق غيرهم بالكثير من الأموال طلبا لشفائك، ولن يخيب الله أملهم، فنحن على يقين بأن الله سيشفيك ويبقيك ذخرا للمسلمين. قالوا ذلك والأمل يتأجج في قلوبهم، فماذا كان جواب السيد؟ كان في عالم آخر يرى ما لا يراه الآخرون. لقد اكتفى في جوابه بأن ناجى ربه. يا من لا ترد حكمته الوسائل، لقد ألهمه الله أن أجله المحتوم قد حان، وحان وقت التلبية، فلبى بنفس راضية مرضية، وكان آخر ما نطق به هو تكرار قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. صدق السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي فيما قاله عندما وصف موقفه النبيل في حفظ كرامة ذاك الطبيب المسلم وتحمله الألم والمشقة في سبيل ذلك، بأنه نعمة إلهية أعظم من نعمة شفاء عينه. فمثل هذه النعم الروحانية تسوق لأصحابها من نور البصيرة ما ينير أبصار القلوب بضياء نظرها إلى سبحات الجلال والجمال الإلهي، فيصبحون ممن يناجيهم الله قبل أن يناجوه. ولكن كيف بلغ السيد هذه المرتبة السامية؟ كان الحاج يفكر في الإجابة على هذا السؤال، فأجابه أحد زملاء السيد بحادثة كانت له معه هذا العالم الرباني، فقال: رافقت الميرزا الكبير في سفر له إلى شيراز ضمن قافلة، وعندما كان يحل الليل وتركن القافلة للاستراحة كان السيد يختلي في خيمة خاصة به يقضي فيها ساعة وحيدا في الظلام دون أن يستقبل أحدا. فسألته يوما: ماذا تفعل يا سيدي في هذه الساعة وحدك؟ أجاب: اصبر حتى نصل إلى شيراز وعندها سأخبرك. ازداد اهتمامي بالأمر واشتدت رغبتي في معرفة ما يفعله السيد في تلك الخلوة. كنت أتوقع أنه يختلي فيها بربه للدعاء أو تلاوة القرآن، فأردت أن أعرف جلية الأمر لأستفيد منه. عندما وصلنا مقصدنا أعدت السؤال على السيد فأجاب: لقد خصصت لنفسي ساعة أحاسب فيها نفسي عن أعمال يومي، فإن فعلت سوءا قمت لجبرانه بما استطعت واستغفرت ربي، وإن كان قد وفقني الله لعمل صالح شكرت الله على هذه النعمة، فما من نعمة إلا منه تبارك وتعالى. وكان هذا سر فوز هذا العالم الرباني، تعلمه من وصايا أهل بيت النبوة عليهم السلام.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله أحاط بكل شيء خبرا وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة عذرا ونذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أخلد الله لهم ذكرى وأعظم لهم أجرا. مستمعين الكرام، من تجليات اسمه نرسم لوحة البدء. إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم معنا عند واحة الشعر الولائية هذه مع قصيدة علوية أخرى، هذه المرة أيها الأحبة عند الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي. اسمحوا لنا أن نتوقف بداية بالتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. شارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته على كعبه. نحى في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي رحمه الله عام 1984 في الإمارات العربية مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملة عبد الله مع منظومة في المنطق، شرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فنشنف أسماعنا بقراءة ما اخترناه من شعره.
مولد الحق. لمولد الحق شق البيت فالتهبا، نجم بأفق الهدى قد أخمد الشهبا، وهزت الآية الكبرى بمعجزها دنيا قريش وقد عجت بها لجبا. فما جب النور من أم القرى أفق، طلق الضحى سار بالأضواء منسكبا، وكبر المجد إعلاما بمولده، في حين أبصر من آياته العجبا، وأقبلت فيه والقرآن طلعته أم العلا، وهداه يخرق الحجبا، وافت مبشرة والطهر بردتها شيخ الأباطح بالنور الذي وهبا، قد شرف الله منها القدر إذ وضعت في بيته بعلي فارتقت رتبا، في حين قد أبعدت والبيت معبدها أم المسيح لجذع يسقط الرطبا، يا مصدر الحكم فصلا عن عزائمه، ومورد العلم نهلا سائغا عذبا، وروعة الحق تجلي كل غاشية من نورها بيقين يمحق الريبا، ونفحة القدس تطغى من شمائله بعابق هو روح يخمد اللهبا.
نعم أحبتنا الأفاضل، يقول الشاعر: أكبرت عقلا تبنى كل ناشئة من المعارف أوحاها فكان أبا. حقا إن عليا عليه السلام صاغ قلادة المجد عبر ما تبنته أفكاره الصادقة المربية للأجيال، والتي تجلت بعمله الصادق حتى صار أبا لكل الأمة عبر هذه المنهجية. وما أجمل ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. لمعانا من هذا المعنى يجليه الشيخ عبد المنعم الفردوسي فيضيف في قصيدته:
أكبرت عقلا تبنى كل ناشئة من المعارف أوحاها فكان أبا. فيض من الذهن عذب النبع ما نضبا، تقرى مواهبه الأجيال والحقبا، وشعلة من شعاع الفكر مشرقة تمشي العقول على أنوارها خببا، وروضة من حقول العلم مخصبة من أصغريه بما أوحى وما كتب، صن العقيدة غذاها فكان لها أصلا، وكانت له من بعده عقبا، ثقل الإمامة مجد لم يكن معه سوى النبوة مجد يلتقي حسبا، يا منطق الحق في التاريخ قص لنا روائعا عجت الدنيا بها طربا، حدث فأنت لسان قد روى العجبا ومسمع قد وعى الأسفار والكتبا عن سيرة القائد الأعلى وسيرته قد أحرز المجد في مضمارها القصبا وخطها في جبين المجد حين جرى دم الشهادة في محرابه ذهبا أوحى بها ألف باب من معارفه مدينة العلم مدينة العلم أوحتها له نجبا وشيد العدل إذ أرسى قواعده على ضفاف قضاء عادل نصب على ضفاف قضاء عادل نصب
إخواننا أخواتنا المستمعين والمستمعات قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق وهو يدوزنها في حق علي بن أبي طالب عليه السلام شكرا وألف شكر لطيب المتابعة والإصغاء ودمتم في رقي وخير وبركة وود
الثامنة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يقدم لحضراتكم أنا خادل عبدالله نشرة خبرية مفصلة والبداية من العناوين الرئيسية إيران تؤكد اتخاذ كافة التدابير للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء لكيان الاحتلال قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد فشل الاحتلال في وقف الهجمات اليمنية على الأراضي المحتلة ومقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر كمين مركب لسراج القدس في خان يونس جنوبية قطاع غزة أهلا بكم وإلى التفاصيل أكدت إيران أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء إرهابي أو تخريبي من قبل الكيان الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي وفي رسالة إلى الأمم المتحدة حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من عواقب أي مغامرة للاحتلال مضيفا أن تهديد كيان الاحتلال بضرب منشآت إيران النووية هو تهديد جدي للأمن الإقليمي والدولي.